نواصل القراءة في موضوع تاريخ تربية الموهوبين والمتفوقين. كذلك فقد اهتم العرب قديما بمن تظهر عليهم سمات الموهبة والتفوق، إذ تناول ابن خلدون هذه الظاهرة وتفاوت الأفراد في قدراتهم العقلية، وفسر الفروق الفردية بين الناس في العلوم والمهن إلى ما يحصل في النفوس من آثار الحضارة والثقافة والظروف البيئية. أما بداية الاهتمام العلمي في تربية الأشخاص الموهوبين والمتفوقين وتعليمهم، فإنه يرجع إلى بداية هذا القرن عن طريق برامج التسريع ضمن البرامج المدرسية العادية، إذ كان الطلبة الموهوبون والمتفوقون يرفعون إلى صفوف أعلى من الصفوف التي يكون فيها أقرانهم متوسطو الذكاء. وقد استخدم مقياس ستانفورد بينيه للذكاء لاختيار الطلبة للالتحاق بالصفوف الخاصة. وخلال العشرينيات من هذا القرن بدأ الاهتمام ببرامج الإثراء بدلا من التسريع، فالطلبة الموهوبون كانوا يعلمون في الصفوف العادية أو الصفوف الخاصة عن طريق تزويدهم بمشاريع مستقلة يقومون بها أو موضوعات دراسية يتعمقون في دراستها، إلا أن الاهتمام ببرامج الموهوبين بعد ذلك قد خبا. وكنتيجة للتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا على غزو الفضاء في الخمسينيات من هذا القرن، فقد تمام الاهتمام في الولايات المتحدة بالأشخاص المتفوقين في مجال العلوم الطبيعية بسبب السبق الذي حققه الاتحاد السوفيتي سابقا في هذا المجال، مما جعل الحاجة ماسة إلى التعرف على الأشخاص الذين يمكن أن يطوروا قدرة عالية في المجالات التقنية التي تسهم في التقدم العلمي وتقديم برامج تربوية لهم. من هنا فقد ظهر الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين، وخاصة في مجالات الرياضيات والعلوم، على شكل تصميم برامج إثرائية وتطبيقها للطلبة المتفوقين في تلك المجالات. ولم يكن الاهتمام منصبا على التفوق في الجوانب الفنية والميكانيكية وسمات الشخصية الأخرى كالقيادية، ولا على فئات الموهبة والتفوق من الطبقات العرقية والاقتصادية والاجتماعية المتدنية والأشخاص المعوقين جسميا، مما يفسر غلبة الاهتمام السياسي والاستراتيجي على الاهتمام التربوي البحت. ثم حصل تراجع في تقديم خدمات تربوية للأشخاص الموهوبين، وذلك نتيجة لحركات حقوق الإنسان والديمقراطية وتكافؤ الفرص التربوية للجميع، إذ كان يعتقد أن مثل تلك البرامج لا يستفيد منها سوى القلة من الأشخاص الذين يستفيدون أصلا من الخدمات التربوية العادية، وأن العناية والاهتمام الإضافي بهم يكرس فكرة التحيز وعدم المساواة، لا سيما وأن الخدمات التربوية للموهوبين استبعدت الأقليات العرقية والمحرومين والمعوقين جسميا من برامجها، مع امتلاكهم لقدرات لا تقل عن أقرانهم الذين استفادوا من تلك البرامج. ومع تزايد الحاجة إلى العلماء والباحثين والقادة وخاصة في الدول المتقدمة، فقد تطور الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين وتربيتهم على أسس أقل تحيزا، تمثل في برامج التسريع والإثراء، ولكن التركيز كان منصبا على القدرة العقلية العامة وعلى المجالات الأكاديمية المحددة، إذ كان الطلبة يحولون إلى برامج الموهوبين بناء على نتائجهم على اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل التي لها علاقة بالبرنامج المنفذ. ونتيجة للتقدم في الدراسات والبحوث حول الموهبة والموهوبين وازدياد عدد الباحثين المهتمين بهذا الميدان، فقد تطورت أساليب قياس الموهبة وتحديدها، وذلك من الاعتماد الأساسي على اختبارات الذكاء إلى استخدام إجراءات وأدوات أخرى مثل اختبارات الإبداع، قوائم الشطب، قوائم التقدير، الاختبارات التحصيلية، وقياس سمات الشخصية. كذلك فقد تطورت الوسائل أو الأساليب والإجراءات التربوية التي تقدم لهذه الفئة من الطلبة، لكونهم فئة من فئات الطلبة ذوي الحاجات الخاصة الذين يحتاجون إلى برامج تربية خاصة. عنوان: شيوع الموهبة والتفوق. أشارت كثير من الدراسات إلى نسب متباينة للموهبة والتفوق في المجتمع، وذلك بسبب الاختلافات بين الباحثين على تعريف محدد للموهبة والتفوق، وبسبب التغيرات التي طرأت على مفهوم الموهبة، والانتقادات التي وجهت إلى اختبار الذكاء كوسيلة وحيدة يعتمد عليها في تحديد نسبة الموهوبين في المجتمع، واعتمادا على المنحنى الاعتدالي وتوزيع الذكاء بين الناس، فإنه من المتوقع أن يحصل 15% إلى 16% من المجتمع معامل ذكاء يصل إلى 115 أو أعلى، بينما يحصل 2% إلى 3% على معامل ذكاء 130 أو أعلى. وهذه النسب هي باعتماد معامل الذكاء مقيسا باختبارات الذكاء، وحيث إنه من الصعب التعرف على الموهوبين المتفوقين من الفئات المحرومة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فإن هناك ميلا لدى بعض الباحثين باعتماد الحد الأعلى لمعاملات الذكاء في المجتمع كاعتماد 3% إلى 5% من المجتمع المدرسي، علما بأن استخدام اختبارات الذكاء وحدها سيكون متحيزا لصالح الفئات الاقتصادية والاجتماعية العليا. عنوان: الموهبة والتفوق بين الوراثة والبيئة. الأسباب. عند الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى الموهبة والتفوق، فإنه يبرز السؤال القديم الجديد حول أثر الوراثة والبيئة كعوامل مساهمة في الموهبة والتفوق، ولقد أجريت دراسات كثيرة حول مساهمات تلك العوامل، ابتداء من الدراسات التقليدية التي أجراها جالتون سنة 69 و800 و1000 للميلاد، وتيرمان سنة 25 و900 و1000 للميلاد، التي أشارت إلى دور أساس للعوامل الجينية. ثم بعد ذلك ظهرت دراسات أخرى أكدت على الجوانب البيئية وليس الوراثية عوامل مساهمة في الموهبة، وهذه الدراسات كانت مبنية أساسا على الانتقادات التي وجهت إلى الدراسات التي تعطي الأهمية الأساسية للدور الوراثي. لقد أشارت بعض الدراسات النفسية التتبعية للأطفال الموهوبين إلى أنهم يمشون ويتكلمون ويقرؤون أسرع من أقرانهم، وهذه السرعة في النمو كان من الصعب عزوها إلى عوامل بيئية، ولكن من جهة أخرى وجد أن البيئة التي نشأ فيها الأطفال الموهوبون كانت غنية من الناحية الثقافية، ولكن الاتجاه العملي الذي يتبناه كثير من الباحثين هو الاعتراف بأهمية العوامل الوراثية أساسا للذكاء، ولكن البيئة يمكن أن تثري أو تكف هذا الذكاء. إلا أن جينسون يشير إلى أن العوامل الوراثية تساهم بما نسبته 80% من الذكاء، في حين أن البيئة لا تساهم إلا بنحو 20% فقط. دراسات الطفولة المبكرة أشارت إلى أن العوامل البيئية يمكن أن يكون لها تأثير واضح على الذكاء والنجاح المدرسي، ولكن مدى مساهمة كل من العوامل الوراثية والبيئية لم يتقرر. إن هناك كثيرا من والدي الأطفال الذين يرغبون في تنمية قدرات أطفالهم وإثرائها عن طريق الاستثارة البيئية وتوفير النشاطات المناسبة لتطوير قدراتهم إلى أقصى درجة ممكنة، فقد وجد أن أسر الأطفال الموهوبين أو الذين لديهم قابلية للموهبة هي أسر داعمة وموجهة ومستثيرة لأطفالها. إن العوامل الجينية في النهاية لها دور في الموهبة والتفوق، ولكن البيئة هي التي تحدد كيف يمكن أن تترجم الاستعدادات الجينية لتعبر عن أداء موهوب أو متفوق، ولكن لا العوامل الجينية ولا العوامل البيئية يمكن أن تكون مسؤولة عن أداء الأطفال الموهوبين. إن العوامل الجينية تقرر المدى الذي من خلاله يمكن أن يصل الفرد إلى أقصى درجة ممكنة تسمح بها طاقاته وقدراته. وبالإضافة إلى العوامل الجينية فإن هناك عوامل بيولوجية غير جينية درسها الباحثون، فكما تمت الإشارة إليه في الفصول السابقة حول العوق الذي يمكن أن يكون مسببا بعوامل عضوية كالإصابات العصبية ونقص التغذية، فإن هذه العوامل لا يمكن أن تفسر حالة الموهبة أو التفوق، إذ إن سلامة الجوانب العصبية والعضوية والتغذية المناسبة لا تجعل من الفرد موهوبا، وربما أيضا لا تسهم في موهبته. فالخصائص الجسمية والصحة الجيدة للموهوبين والمتفوقين التي أشارت إليها دراسة الجينات مثل دراسة تيرمان يمكن أن تعزى إلى البيئة الغنية التي جاء منها الأطفال الموهوبون أو إلى عوامل أخرى تسهم في الذكاء العالي. عنوان: خصائص الأطفال الموهوبين والمتفوقين. يتميز الأطفال الموهوبون والمتفوقون كمجموعة بخصائص عامة تجعلهم مختلفين عن أقرانهم من الأطفال غير الموهوبين أو غير المتفوقين، وهذه الخصائص تنسجم أصلا مع التعريفات التي تبناها الباحثون والإجراءات التي استخدمت للكشف عنهم، ومع الاعتراف بوجود تلك الخصائص العامة سواء من الناحية الجسمية أو النفسية أو السلوكية أو التربوية، إلا أن أي طفل موهوب أو متفوق ليس بالضرورة أن تكون لديه مثل هذه الخصائص. فكما أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين ينحرفون عن المتوسط بالاتجاه الإيجابي في مجموعة من الخصائص عن أقرانهم العاديين، إلا أن هناك انحرافات عن متوسط مجموعة الموهوبين والمتفوقين التي ينتمي إليها أي طفل موهوب أو متفوق. لقد كان يعتقد في السابق أن الأشخاص الموهوبين يتميزون بضعف في أجسامهم وانعزالهم من الناحية الاجتماعية وقلة اهتماماتهم وعدم استقرارهم الانفعالي، إلا أن الدراسات الحديثة ناقضت تلك الاعتقادات، إذ أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين كمجموعة يميلون إلى التفوق في كل المجالات، فهم أقوياء وصحيح الجسم، كما أنهم أذكياء ولديهم جاذبية اجتماعية ومستقرون من الناحية الانفعالية، كما أنهم يتميزون بخصائص خلقية مناسبة. وهذه الخصائص العامة لا تنفي وجود أشخاص موهوبين ومتفوقين ضعاف من الناحية الجسمية ومنعزلون اجتماعيا وغير مستقرين انفعاليا. لذلك فقد أشار بعض الباحثين إلى أن التفكير النمطي عند الأشخاص الموهوبين أو المتفوقين من أنهم متميزون في جميع المجالات تقريبا جعلت الموهوبين الذين يعانون من أعواق جسمية أو صحية مهملين. وفيما يلي عرض للخصائص الجسمية والعقلية والسلوكية والأخلاقية. الخصائص الجسمية: أشارت الدراسات الكثيرة ابتداء من دراسة تيرمان والدراسات التتبعية اللاحقة إلى أن الأطفال الموهوبين كمجموعة يتميزون عن أقرانهم من الأطفال متوسط الذكاء بأنهم أطول وأكثر وزنا وأقوى وأكثر حيوية ويتمتعون بصحة جيدة، وأنهم حافظوا على تفوقهم الجسمي والصحي مع مرور الزمن، إلا أن هذا التفوق في الخصائص الجسمية ليس بالضرورة أن ينطبق على كل طفل موهوب، إذ يمكن أن يكون بعض الأطفال الموهوبين والمتفوقين ذوي بنية جسمية ضعيفة أو حجم صغير أو مصابين بأمراض أو علل بدنية. إن تفوق الأطفال الموهوبين والمتفوقين من الناحية الجسمية لا يظهر منذ الولادة ولا حتى في السنوات الأولى من عمر الطفل الموهوب في معظم الحالات. من هنا فإن القوة والسلامة الجسمية ليس دليلين على الموهبة والتفوق، وإنما مصاحبان له، حتى إن بعض الباحثين يرون أن الخصائص الجسمية والإيجابية التي يتمتع بها الأطفال الموهوبون يمكن ألا تعزى إلى عوامل تتعلق بالذكاء، ويشيرون بذلك إلى العلاقة الإيجابية بين الذكاء والمستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة التي ينشأ فيها الطفل الموهوب. الخصائص العقلية والتربوية. اعتمادا على تعريف الموهبة والتفوق، فإن الأطفال الموهوبين والمتفوقين لديهم قدرة عقلية عامة عالية تظهر على شكل أداء مرتفع على اختبارات الذكاء الفردية كاختبار ستانفورد بينيه أو اختبار ويكسلر، إذ يصل معامل ذكائهم إلى 130 فما فوق، مما يجعلهم متقدمين على أقرانهم متوسط الذكاء في الجوانب التربوية التعليمية وتلك التي تتعلق بالتحصيل المدرسي، إلا أن القدرة العقلية العامة المرتفعة لديهم ليس بالضرورة أن تظهر لدى البعض منهم في جميع المواقف المتطلبة قدرة عقلية عامة مرتفعة. كذلك يتميز الأطفال الموهوبون والمتفوقون بأداء عال في جانب التحصيل الأكاديمي، فهم أكثر قدرة في إحدى المهارات الأكاديمية أو أكثر كالقراءة أو الرياضيات، إذ ربما يكون الموهوب أو المتفوق ذا أداء عال في الرياضيات مثلا ومتقدما بشكل ملحوظ على أقرانه متوسط الذكاء وهكذا. إن الأطفال الموهوبين والمتفوقين كمجموعة أكثر قدرة على القراءة بسهولة، وأنهم تعلموا أن يقرأوا بمساعدة والديهم أو من قبل أنفسهم حتى قبل دخول المدرسة، وكثير منهم متقدمون في القراءة أكثر من الجوانب المتطلبة مهارات يدوية. إنهم بشكل عام يحبون المدرسة ويحبون أن يتعلموا ويتقدموا على أقرانهم من نفس العمر في المجالات المدرسية بسبب قدراتهم العالية ودافعيتهم وحماسهم للتعلم وحبهم للاكتشاف. وبالإضافة إلى الأداء العالي على اختبارات الذكاء والتحصيل المدرسي، فإن الأطفال الموهوبين والمتفوقين يظهرون إبداعا أو تفكيرا منتجا مقارنة بأقرانهم غير الموهوبين، ويتمثل ذلك في انفتاحهم على الخبرات الجديدة وامتلاكهم لمركز ضبط داخلي فيما يتعلق بالتقويم، وقدرة عالية على التعامل مع الأفكار والإتيان بالجديد منها، والإرادة على تحمل المخاطر والأداء المعقد وتحمل المواقف الغامضة، بالإضافة إلى الاستمرار في المهمة والإصرار على إنهائها. إن الأطفال الموهوبين والمتفوقين يتميزون أيضا بقدرتهم على حل المشكلات بطرق غير مألوفة فيها حداثة وابتكار، مع حبهم للتعلم بطرقهم الخاصة وإنتاج أفكار وحلول متعددة للمواقف التعليمية التي يواجهونها، وهذا ما يعرف بالإبداع. ومع أنه من الصعب الاتفاق بين الباحثين على تعريف للإبداع، إلا أنهم يتفقون على بعض السمات والخصائص التي تعبر عن السلوك المبدع الذي يتصف به الموهوبون، كالطلاقة في الجوانب اللغوية في الجمل والأفكار ومرونة الأفكار وتنوعها والإتيان بأفكار غير عادية وبدائل وحلول كثيرة ومتعددة للمشكلات، كما يتصف الطفل المبدع بالأصالة في الكلمات والاستجابات التي يستخدمها، بالإضافة إلى القدرة على إعطاء تفاصيل مناسبة للموضوعات. الخصائص الاجتماعية والانفعالية. يتصف الأطفال الموهوبون والمتفوقون بخصائص اجتماعية وانفعالية إيجابية مقارنة بأقرانهم الأطفال متوسطي الذكاء، على العكس من الاعتقاد الذي كان شائعا في الماضي من أنهم منعزلون اجتماعيا وأكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات الانفعالية. إن من أهم الصفات الاجتماعية التي يتميز بها الأطفال الموهوبون والمتفوقون قدرتهم القيادية في المدرسة وخارجها، فهم قادرون على قيادة الطلبة الآخرين وقادرون على حل المشكلات الناجمة عن التفاعل مع الآخرين وإدارة الحوار والنقاش والتفاوض بشأن القضايا الحياتية التي يتعرض لها زملاؤهم الآخرون، كما أنهم محبوبون من قبل أقرانهم. أما من الناحية الانفعالية فقد أشارت الدراسات إلى أنهم كمجموعة مستقرون انفعاليا وأقل عرضة للإصابة بالأمراض النفسية مقارنة بأقرانهم الطلبة متوسطي الذكاء، ولديهم مفهوم إيجابي عن ذواتهم ويشعرون بالسعادة والإنجاز. إلا أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين بدرجة عالية يمكن أن يعانوا من بعض المشكلات الاجتماعية والصعوبات الانفعالية أكثر من أقرانهم الأطفال الموهوبين والمتفوقين بدرجات أقل. إن الخصائص الاجتماعية والانفعالية الإيجابية لدى الأطفال الموهوبين والمتفوقين كمجموعة لا يعني أنهم أفرادا محصنون ضد المشكلات الاجتماعية والانفعالية، إذ قد يعاني بعضهم من تلك المشكلات التي ربما يكون سببها تطرف قدرتهم العقلية وتعرضهم بالتالي إلى بعض الضغوط من قبل أقرانهم أو التحيز ضدهم أو تعرضهم لضغوط ليس لها علاقة بموهبتهم أو تفوقهم. هذا ويمكن الإشارة هنا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الطفل الموهوب والمتفوق والخصائص الجسمية التي يتميز بها يمكن أن تسهم إيجابيا أو سلبيا على الجوانب الاجتماعية أو الانفعالية لهذا الطفل. الخصائص الخلقية. يفترض كثير من الناس أن الأشخاص الموهوبين والمتفوقين يتمتعون بخصائص خلقية وقيمية إيجابية، إذ يميل معظمنا إلى اعتبار الموهوبين والمتفوقين على أنهم أكثر صدقا وأمانة وعدلا وأكثر مراعاة للقيم التي يحض عليها المجتمع. إن هذا الافتراض يأتي من فكرة أن الأطفال الموهوبين والمتفوقين بحكم قدرتهم العقلية أقدر على تقويم أعمالهم وأقدر على معرفة ما هو صواب وما هو خطأ في السلوك الذي يقومون به مقارنة بأقرانهم متوسطي الذكاء. لقد أشارت الدراسات في المجال الخلقي والقيمي للأشخاص الموهوبين والمتفوقين أنهم أكثر التزاما بالمنظومات القيمية في المجتمع الذي يعيشون فيه وأكثر اهتماما بالجوانب الخلقية مقارنة بأقرانهم متوسطي الذكاء. إنهم أكثر قدرة على التعامل بالمفاهيم المجردة التي تتكون منها تلك القيم وأكثر اهتماما بالمشكلات الاجتماعية المتعلقة بعدم الالتزام بالجوانب الخلقية والقيمية. ومع ذلك يمكن أن يوجد أشخاص موهوبون ومتفوقون غير أخلاقيين ولا يمتثلون للقيم، ولكن ذلك لا يمكن عده قاعدة وإنما استثناء. وإذا كان المتوقع من الأشخاص الموهوبين والمتفوقين أن يكونوا القادة في المجتمع والرياديين فيه، فإن إسهاماتهم في تقدم المجتمع ورقيه ليست مقتصرة على الجوانب العلمية والفنية، وإنما أيضا على الجوانب الخلقية والقيمية والمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية التي تكون الأخلاق والقيم فيها هي الأساس. عنوان: الكشف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم. يعتمد الكشف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم على التعريف المستخدم للموهبة والتفوق، وحيث إن الاعتماد على اختبارات الذكاء والتحصيل في السابق قد لاقت انتقادا ومعارضة لدى كثير من المهنيين في هذا المجال، خاصة بعد التطور الذي حصل في مفهوم الموهبة والتفوق، فإن اختبارات الذكاء والتحصيل وسائل المستخدمة للكشف عن الموهوبين والمتفوقين وحدها لم تعد مقنعة إلا إذا استخدمت معها وسائل وإجراءات أخرى، وهذا ينسجم أصلا مع أساس فحص ذوي الحاجات الخاصة وتشخيصهم بعدم الاعتماد على اختبار واحد في التعرف والتشخيص. إن الاتجاه الحديث في التعرف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين يعتمد طريقة دراسة الحالة، بمعنى جمع معلومات وبيانات من مصادر متعددة ومتنوعة ودراستها وتحليلها، ثم بعد ذلك الوصول إلى التعرف والتشخيص الدقيقين. وفيما يلي أهم الوسائل والإجراءات التي تستخدم في الكشف والتعرف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين. اختبارات الذكاء. تعد اختبارات الذكاء من الأدوات الأساسية في الكشف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم، وخاصة اختبارات الذكاء الفردية. ومع أن اختبارات الذكاء الجمعية قد تستخدم، إلا أن استخداماتها يجب أن تقتصر على الكشف الأولي السريع للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الفحص والتعرف باستخدام اختبارات الذكاء الفردية والإجراءات الأخرى. ذلك أن سقف اختبارات الذكاء الجمعية لا يصل إلى الحد الذي يمكن أن يتجاوز أداء الشخص الموهوب أو المتفوق، بالإضافة إلى أن الإجابات على مثل هذه الاختبارات إما أن تكون صحيحة أو خاطئة، وليس هناك مجال لإجابات بديلة محتملة تصدر عادة عن الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة عقلية عالية. أما اختبارات الذكاء الفردية فهي من الأدوات التقليدية التي تستخدم في الكشف على الأشخاص الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم، إلا أنها تحتاج إلى شخص مدرب على تطبيق الاختبارات وتصحيحها وتفسير نتائجها، كما أنها تستغرق وقتا طويلا مقارنة بالإجراءات والأدوات الأخرى. واختبارات الذكاء الفردية المستخدمة في هذا المجال هي مثل اختبار ستانفورد بينيه واختبارات ويكسلر، وتقيس تلك الاختبارات القدرة العقلية العامة في الجوانب المعرفية التي يكون مسؤولا عنها الجانب الأيسر من الدماغ، وتتضمن الإجابات على تلك الاختبارات مدى أوسع من اختبارات الذكاء الجمعية. ويشير بعض الباحثين إلى أن اختبارات الذكاء الفردية ذات فائدة أكبر في الكشف والتعرف على الشباب الموهوبين والمتفوقين مقارنة بالموهوبين والمتفوقين من الأطفال. ومع أهمية اختبارات الذكاء في الكشف على الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم، إلا أن أهم الانتقادات التي وجهت إليها هي قصورها عن قياس الإبداع والتفكير الناقد الذي يتميز به الأشخاص الموهوبون والمتفوقون والمسؤول عنه الجانب الأيمن من الدماغ. ولسد النقص في اختبارات الذكاء التي لا تقيس التفكير التباعدي، فقد اقترح بعض الباحثين استخدام اختبارات لها علاقة بهذا النوع من التفكير الذي يعد من السمات الأساسية للأشخاص الموهوبين والمتفوقين، مثل اختبار بناء الذكاء الذي ربما يستخدم بديلا لاختبارات الذكاء التقليدية أو إضافة لها. وهذا الاختبار يعتمد في الأساس على الأبعاد الثلاثة التي اقترحها جيلفور للذكاء الإنساني الذي يمكن أن يطبق من قبل المعلم ويقيس التفكير التباعدي ويعطي صورة واضحة عن أداء الطفل مبنيا مبينا جوانب القوة والقصور، وبالتالي يمكن أن يساعد في تصميم المناهج بناء على نتائج الاختبار. مقاييس التقدير السلوكية، وهي عبارة عن مجموعة من العبارات تصاغ بطريقة إجرائية تمثل الخصائص السلوكية التي ذكرت الدراسات على أنها تصف الأشخاص الموهوبين والمتفوقين وتميزهم عن غيرها. وتتضمن مقاييس التقدير السلوكية ما يمكن أن يلحظه المعلم من سلوك ظاهر أو ميل نحو القيام بمهمات يعتقد أنها تمثل جوانب موهبة وتفوق. وعادة ما يطلب من المعلم أو الفاحص أن يقدر الطالب أو المفحوص على قائمة من السلوكات على شكل عبارات، وكل عبارة يمكن أن تصمم بحيث يقوم الطالب على مقياس متدرج، بحيث تعطى درجة عالية جدا أو عالية أو متوسطة أو قليلة لكل عبارة، وذلك حسب التصميم المعتمد لمقياس التقدير. ثم بعد ذلك تجمع درجات المفحوص والدرجة العالية، عادة تمثل تعبيرا عن سلوك موهوب أو متفوق. تختلف مقاييس التقدير السلوكية من حيث مضمونها وتركيزها على جوانب دون أخرى، وذلك اعتمادا على التعريف المعتمد من قبل الباحث أو الفاحص، كما تختلف أيضا حسب طريقة التقدير المستخدمة، ولكنها جميعا تتشابه من حيث إنها وسائل تركز على السلوك الذي يلحظه المعلم والفاحص والذي يعبر عن الموهبة والتفوق. هناك شرط يجب توافره في مقاييس التقدير، وذلك للحصول على تقديرات دقيقة، هو ألفة الفاحص ومعرفته الدقيقة بالطالب أو المفحوص. ومن الأمثلة على تلك المقاييس مقياس رزولي هارتمان وكلهان. ولا ينظر عادة إلى مقاييس التقدير السلوكية على أنها أداة للكشف عن الموهوبين والمتفوقين، وإنما أداة مساعدة تستخدم جنبا إلى جنب مع الأدوات والوسائل الأخرى الأكثر دقة وأهمية. وبالإضافة إلى أنها وسائل مساهمة في الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين، فإنها تعد وسيلة مهمة، وذلك بسبب أنها تركز على التعرف على جوانب القوة ونواحي القصور للطالب، وبذلك يمكن أن تخدم غرض تصميم المناهج وتطوير أساليب التدريس التي يجب أن تستخدم مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين. ترشيح المعلمين. ترشيح المعلمين هو أحد الوسائل المستخدمة في الكشف العام عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين، إذ يطلب من المعلمين تسمية عدد من الطلبة الذين يعتقدون أنهم يظهرون أو لديهم إمكانية أن يكونوا موهوبين أو متفوقين. ولكن هذه الطريقة ربما لا تكون دقيقة أو غير فعالة، وذلك بسبب تحيزات المعلمين وعدم دقتهم وتركيز ترشيحاتهم على الطلبة المتفوقين تحصيليا، واستبعاد منخفضي التحصيل أو الطلبة المبدعين. ولكن يمكن أن تكون ترشيحات المعلمين أكثر دقة إذا ما تدربوا على ملاحظة السلوك الذي يظهره الطلبة الذي يمكن أن يعبر عن موهبة أو تفوق. إن هناك كثيرا من المعلمين الذين لا تكون لديهم صورة واضحة عن الأسئلة التي ربما يسألها الطلبة الموهوبون والمتفوقون، أو تفسير للسلوك غير المناسب الذي يقوم به هؤلاء الطلبة بسبب عدم استئثارهم، مما يجعل المعلمين لا يرشحونهم كموهوبين أو متفوقين. إن سوء الفهم والنمطية عما يعتبر سلوكا يعبر عن الموهبة أو التفوق هو السبب الذي يجعل المعلمين يستبعدون الطلبة الموهوبين أو المتفوقين الذين يأتون بأفكار جديدة أو يسألون أسئلة غير عادية أو بعيدة عن توقعات المعلمين. من هنا فلا يمكن الاعتماد على ترشيح المعلمين للطلبة الموهوبين والمتفوقين إلا بالإضافة إلى إجراءات ووسائل أخرى. ترشيح الوالدين. بسبب التفاعل اليومي مع الأطفال ومعرفة جوانب أخرى غير أكاديمية، فإن الوالدين يمكن أن يكون لهما دور فاعل في عملية الكشف والتعرف على أطفالهم الذين يظهرون قدرات وإمكانات يمكن أن تعبر عن موهبتهم وتفوقهم. ويمكن أن تكون ترشيحات الوالدين أكثر دقة من ترشيحات المعلمين إذا ما طلب منهم الاستجابة أو إبداء آرائهم وملاحظاتهم عن سلوك أبنائهم بطريقة دقيقة، كالطلب منهم ذكر هوايات واهتمامات الطفل الحالية والكتب التي يستمتع بقراءتها والمشكلات والحاجات الخاصة للطفل والقدرات والإنجازات التي حققها، وكذلك الفرص الخاصة التي حصل عليها الطفل ونشاطات وقت الفراغ التي يقوم بها. وتزداد دقة ترشيحات الوالدين إذا ما كانوا متعلمين أو مثقفين وعلى وعي بمفهوم الموهبة والتفوق. ترشيح الأقران. ويتضمن الطلب من الأقران أو زملاء الصف أن يذكروا زميلهم الذي يمكن أن يساعدهم في بعض المهمات والمشاريع، أو من هو المتميز في موضوع أكاديمي محدد، أو من الذي لديه أفكار أصيلة، أو إلى أي زميل سيذهبون للمساعدة في موقف محدد. إن أهمية ترشيح الزملاء لأقرانهم الموهوبين والمتفوقين تكمن في فاعلية هذا الترشيح في جانب القدرة التي تتعلق بالقيادية كصفة مميزة للموهوبين والمتفوقين. التقارير الذاتية. يمكن الاستعانة أيضا بالتقارير الذاتية أو تلك الأشياء أو الوثائق التي تصدر عن الطفل إما بشكل لفظي أو مكتوب بطريقة موثقة، حيث يمكن الاستنتاج من تلك المصادر إشارات أو دلالات على موهبة الطفل أو تفوقه. إن هذا الأسلوب ربما يكون أكثر موثوقية في حالة الأطفال ممن هم في المرحلة الابتدائية الذين لا يتحفظون بالحديث أو التقارير الذاتية عن أنفسهم، مقارنة بأقرانهم الشباب في المرحلتين الإعدادية والثانوية الذين ربما يترددون في الحديث عن أنفسهم لاعتقادهم بأن ذلك تدخلا في شؤونهم الخاصة واقتحاما لعزلتهم الشخصية. اختبارات الإبداع. نتيجة للتطور الذي حصل في مفهوم الموهبة والتفوق والانتقادات التي وجهت إلى اختبارات الذكاء من أنها لا تستطيع الكشف عن التفكير الناقد والمنتج الذي يتميز به الموهوبون والمتفوقون، فقد ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بأدوات وإجراءات أخرى تسد هذا النقص، فكانت اختبارات الإبداع. ومع أهمية القدرات الإبداعية كخصائص مميزة للأشخاص الموهوبين والمتفوقين، إلا أن هناك ثغرات في قياس هذه القدرات تتمثل في الخصائص السيكومترية المتدنية للاختبارات التي يفترض أنها تقيس الإبداع. مفهوم الإبداع غير متفق عليه تماما من قبل الباحثين جميعا، وكذلك هناك اختلاف بينهم في كيفية قياس السلوك الإبداعي، وبالتالي فإن وجدت مثل هذه الاختبارات فإنها لا تقيس الشيء نفسه. وحيث أن فقرات الاختبار الذي يفترض أنها تقيس الإبداع هي فقرات تتطلب من المفحوص الاستجابة بطريقة جديدة أو غير مألوفة أو غير تقليدية، فإن كل فقرة من الفقرات ربما تحمل أكثر من استجابة صحيحة، مما يصعب معه إعطاء تقديرات مناسبة لتلك الفقرات. ولكن مع كل عيوب اختبارات الإبداع إلا أنها تبقى إحدى المؤشرات التي يجب الأخذ بها مع الوسائل والأدوات الأخرى للكشف عن الموهوبين والمتفوقين والتعرف عليهم. حكم الخبراء. إن حكم الخبراء وسيلة للكشف والتعرف على أطفال الموهوبين والمتفوقين تعد أساسا، حتى إن التعريف الرسمي للموهبة والتفوق يشترط ذلك. إن الخبراء والمختصين في الميادين المتخصصة طريقة مناسبة للتعرف على الموهبة أو التفوق في تلك الميادين، بالإضافة إلى افتراض الدقة في الكشف والتعرف على الطلبة الموهوبين والمتفوقين من قبل الخبراء، فإن هذه الطريقة لها فوائدها في تشجيع الطلبة وحفزهم على بذل مزيد من النشاط والجهد في المجالات التي يتميزون فيها، خاصة بعد أن يرشحوا للالتحاق ببرامج تربوية تعنى بالطلبة الموهوبين والمتفوقين، إذ إنهم يشعرون أنهم محط الآمال والتوقعات. إن المطلوب من الخبراء والمختصين هو معرفة قدرات الطلبة الحقيقية والأصيلة وتمييزها عن الأداء المؤقت لبعض نماذج سلوكية متشابهة مع ما يقوم به الطلبة الموهوبون والمتفوقون. كذلك على الخبراء فهم خصائص المرحلة النمائية التي يمر بها الطفل التي تساعدهم في الموازنة والمواءمة بين السلوك الذي يعبر عن قدرة متميزة تفوق ما هو متوقع من تلك المرحلة النمائية. عنوان: البرامج التربوية للأطفال الموهوبين والمتفوقين. على العكس من الاعتقاد الذي كان سائدا حول تربية الأطفال الموهوبين والمتفوقين من أنهم قادرون على تدبر أمرهم والوصول إلى أقصى طاقاتهم بدون برامج تربوية خاصة، فإنهم بحاجة إلى خدمات التربية الخاصة تماما كما يحتاجها أقرانهم الأطفال المعوقون. ولا تختلف أيضا الأهداف التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين عن مثيلتها للطلبة المعوقين ومتوسطي الذكاء، وهو الوصول إلى أقصى درجة من النمو تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم، ومن خلال توفير مناهج تلبي حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين وأساليب تدريس تنسجم مع قدراتهم وتميزهم وإجراءات وظروف بيئية تزودهم بخبرات يحتاجون إليها، فإن الأهداف الأساسية في مجال الموهبة والتفوق تتمثل فيما يلي: أولا، تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين ببناء معرفي في المجالات العلمية المختلفة تجعلهم يصلون إلى درجة الإتقان في تلك المجالات. ثانيا، تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بمهارات الحصول على المعرفة من خلال طرق حل المشكلات والإبداع واستخدام الأسلوب العلمي في الوصول إلى المعرفة. من هنا فالحاجة التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين تتضمن توفير برامج تربوية تسمح لهم بالحصول على المعرفة في المجالات التي يتفوقون فيها، وكذلك الاستخدام الأمثل لتلك المعرفة وتطويرها بفاعلية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد تعاطف حتى من قبل التربويين لبرامج الطلبة الموهوبين والمتفوقين كما هو الحال مع برامج الأطفال المعوقين، والاهتمام ببرامجهم قد ارتبط تاريخيا بحاجة المجتمع إلى قدرات هؤلاء الأشخاص وإمكاناتهم الذين يمثلون أهم المصادر الطبيعية لأي مجتمع. ومع أن الاهتمام وتوفير برامج تربوية مناسبة للطلبة الموهوبين والمتفوقين يعود بالفائدة حتما للمجتمع الذي يوفر مثل تلك البرامج، إلا أن ذلك يجب أن لا يكون المبرر الوحيد للبرامج التربوية لهؤلاء الطلبة، وإنما أيضا حاجة الطلبة للموهوبين والمتفوقين أنفسهم لكي يصلوا إلى أقصى قدراتهم وإمكاناتهم ويحققوا ذواتهم كمبرر أخلاقي تقوم عليه فلسفة التربية الخاصة.
من فضلك تابع بقية المادة.